بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى قوله تعالى: وكفى الله المؤمنين القتال. قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا عمرو بن علي وهو الفلاس قال: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان قال: حدثنا ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن قال: حدثنا سعيد بن أبي سعيد ولعله المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه وهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك قال: شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل، فأنزل الله عز وجل: وكفى الله المؤمنين القتال، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلالا فأقام في صلاة الظهر صلاها كما كان يصليها لوقتها، ثم أقام للعصر فصلاها كما كان يصليها في وقتها، ثم أذن للمغرب فصلاها كما كان يصليها في وقتها. الحديث رجاله رجال الصحيح، وأخرجه ابن جرير. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس. ويوم الخندق كان في السنة الخامسة من الهجرة أو في نهاية الرابعة، على خلاف بين أهل العلم هل هي في الخامسة أم في الرابعة، والذي يظهر أنها في نهاية الرابعة وأوائل الخامسة، بدليل حديث ابن عمر: عرضت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. والمشركون في هذا اليوم حاصروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في المدينة لمدة شهر أو نحو ذلك، وكان المشركون قد تألبوا وتحزبوا واجتمعوا، وكانوا 10,000 مقاتل ضد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكانوا يريدون الهجوم على المدينة. فحفر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المدينة الخندق حتى يحتمي بهذا الخندق عن زحف المشركين إلى المدينة، وهذا من حماية الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وللصحابة رضوان الله عليهم. فإن المشركين كانوا يريدون اجتياحهم تماما، استئصالهم تماما، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه كانوا قليل في المدينة، لم يكونوا كثير، ولكن هيأ الله عز وجل هذا السبب الذي هو الخندق، فصار حماية للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلم يستطيعوا دخول المدينة. وحفره النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في وقت فيه جوع شديد، فيه تعب، ولكن الله أعانهم على ذلك. وكانت ربما تعترض عليهم الكدية فما يستطيعون لها فيدعون النبي صلى الله عليه وسلم فيضربها ضربة وإذا بها كثيب أهيل. قال شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس، معناه أيضا وصلاة العصر، عن صلاة الظهر وصلاة العصر. ومما يدل على ذلك حديث أبي سعيد أو حديث علي شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، فانشغلوا في هذا اليوم عن صلاة الظهر وصلاة العصر حتى خرج وقتهما تماما بغروب الشمس، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل، يعني قبل أن ينزل في القتال ما نزل، من حيث أنه إذا حضرت الصلاة فيصلي الإنسان على حسب حاله، كما قال الله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإن خفتم وفي وقت الخوف في وقت القتال فرجالا أو ركبانا، يعني صلوا رجالا على أقدامكم قائمين أو ركبانا وأنتم راكبون، أهم شيء أنه لا يخرج الوقت، صلي على حسب حالك. ولو إيماء، إيماء بالرأس، ذلك للضرورة. فأنزل الله عز وجل وكفى الله المؤمنين القتال، هذا هو سبب نزول هذه الآية في يوم الخندق. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام لصلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها لوقتها. وهذا يدل على أن القضاء يحكي الأداء، فمعناه أنه صلى الله عليه وسلم صلاها سرا مع أنه في الليل، فصلاة النهار إذا قضيت في الليل تكون سرا، وصلاة الليل إذا قضيت في النهار تكون جهرا، فالقضاء يحكي الأداء، يعني بمعنى أنه يكون مثله تماما. ودليله هذا الحديث وغيره من الأحاديث ثم أقام للعصر فصلاها كما كان يصليها في وقتها، ثم أذن للمغرب فصلاها كما كان يصليها في وقتها. وهذا يدل على وجوب الترتيب في الصلاة، وعلى أن الإنسان إذا قضى الصلاة فلا بد أن يقضيها مرتبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ بالمغرب، مع أن قد غربت الشمس، فلم يبدأ بالمغرب قبل الظهر وقبل العصر، وإنما بدأ بالفائتة التي الظهر، ثم بعد ذلك للعصر، ثم بعد ذلك للمغرب، فيكون القضاء مرتبا. هذا يدل على وجوب الترتيب بين الصلوات، فإذا كان عليك عدة صلوات فتصليها مرتبة. ومن الخطأ ما يفعله بعض الناس أنه يصلي مع كل صلاة، يصلي عدة صلوات مع كل صلاة، يقضي عدة صلوات، يعني مثلا مع الظهر يصلي 3 مرات 4 مرات، مع العصر 3 مرات 4 مرات. غلط، وإنما يصليها مرتبة، يقضيها مرتبة، فيبدأ بالفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، وإذا كان عليه صلاة ليوم آخر كذلك الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء وهكذا. لا بد من الترتيب بين الصلوات. ثم إنك إذا قضيت الفوائت فظاهر الحديث أنه لا يلزم الأذان وإنما يقام فقط، لأنه قال فأقام لصلاة الظهر ثم أقام للعصر ثم أذن للمغرب، هذا يدل على أن قضاء الفوائت لا يلزم لها الأذان وإنما يقام لها الصلاة، تقام لها الصلاة ثم في الوقت الحاضرة يؤذن لها. هذا إذا خرج وقتها، إذا خرج وقتها فلا يؤذن لها، لكن إذا كان لا زال وقتها باقيا فلا بأس بالأذان. فإن أنس رضي الله عنه دخل مسجدا قد صلي فيه وكملوا كم يعني ماذا قد انتهوا فيه صلاة الجماعة الأولى، فدخل وأذن وأقام ثم صلى. فإذا كان لا زال وقتها فإن يؤذن لها ويقيم، أما إذا خرج وقتها فيكتفي بالإقامة ثم يؤذن للحاضرة. قال حديث رجال ورجال الصحيح وأخرجه ابن جرير. وكنا أخذنا سبب نزول قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وأنها نزلت في أنس بن النضر وأشباهه، سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.